الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قل قال الله الفصل في مرض القلوب وشفائه هذه الرساله تسمى سنه مرض القلوب وشفائه قال الله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وقال لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا وقال ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا المثل اراد الشيخ سامح الله ان يذكر هذه الادله ان القلوب تمرض جمله الايات بعدها للدلاله على انها تشفى كذلك قال تعالى وقد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال ويشفي صدور قوم المؤمنين وعلى عن المنافقين في الآية الأولى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض جمهور المفسرين على أنه مرض الشك وهو مرض الشبهات المضلة والضلال عن الحق والعياذ بالله هذا يعني احد نوعي مرض القلب مرض الشعور فساد الاعتقاد قال الله عز وجل ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض هذا مرض الشك والشبهات وكل كافر ضال يرى نفسه على الحق ويعتقد خلاف الحق او يشك ربما غلب هذا المرض او يسمى مرضا وهو قد قتل القلب واذهب حياته بالكليه والابد. اما الايه الثانيه فهي في قوله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض. تفسير الايه في أول قوله تعالى وما أرسلنا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية نتيجة يعني تسلط الشيطان على الكفار شركهم وكفرهم وتوليهم له جعل الله عز وجل امرا قدريا كونيا هو ان يتمكن الشيطان من اسماعهم وقلوبهم وعقولهم فيلقي فيها ما لا يقع موافقا لاهوائهم والعياذ بالله وما يضلهم الشيطان به كما ورد في يعني قصة الغرانيق وهي تروى على وجوه الباطل المقصور ببطلانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الشيطان في قراءته هو على لسانه عندما قرأ سورة ثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى ألقى في قراءته تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لتنتجه هذا هذه القصة باطلة بالقطع أما ما يمكن أن يكون له أصل في الواقع تفسير هذه الآية أن يكون الشيطان ألقى في أسماء الكفار كلاما من كلامه هو كلام الشيطان ولشدة تعلق قلوب الشياطين قلوب المشركين به ما يهوون وما يشتهونه من تعظيم الأصنام تلقوا ذلك كأن الرسول هو الذي قال وإنما تسلط الشيطان على أسماعهم وهذا ليس بمستغرب ولا بمستبعد الانسان يكون شغوف بامر معين يتهيأ له هو شاف يقول لك ده انا شفته وهو اصلا ما ايه شافوش ولا حاجه، الشيطان هيئبوه يقول لك ده واحد مثلا بالظبط كده يقعد يبص في الضلمه جامد جدا ومستني حاجه تطلع له من الضلمه من شده الخوف، يعني يقول لك ده هنا ايه لو شفت في عفريت طلع لي مثلا، شده الايه؟ الخوف. كذلك شده الهوى لشيء معين ممكن الانسان يتهيأ له وهو نايم وهو صاحي احيانا يتهيأ الشيطان انه قد راى او سمع ما يهواه مدار الله، وهذا بسبب مرض القلب. ولذلك بين عز وجل انه يبطل ما يلقي الشيطان، والايات في منتهى البيان بعدها، لان ربنا سبحانه وتعالى قال افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى، تلك اسماء مؤنثه من اسماء الله للاصنام على انها ترمز الى الملائكه بنات الله، فرد الله عز وجل عليهم بانها قسمه ضائره جائره اذا جعلوا لانفسهم الذكور وجعلوا لله الإناث. والآيات كلها في بطلان ما هو عليه. قال إلى قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن كما قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فنسخ الله اي ابطل الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله اياته، الايات محكمه بينه قاطعه الدلاله على التوحيد ونفي الشرك وعلى ما انزله سبحانه وتعالى. ولكن قدر الله ذلك، والله عليم حكيم بحكمته، وقدر ان يلقي الشيطان في اسماع البعض شيئا من ذلك من كلام الشيطان لا من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، لا من كلام الرسل، لكن يهيئ لهم ان الرسول قد قال. ولا يحدث ذلك لاهل الايمان، فانما يحدث ذلك لاهل الشرك واهل البدع والضلال. هذا في الحقيقه كثيرا ما يقع، وتعد يعني يظنون ان ذلك يحدثهم ويرون، واحيانا يزعم انه الله واحيانا يزعم انه رسول الله ويستغل جهلهم بذلك. ف الصوفيه فعلا يحدث لهم ذلك بالفعل من تسلط الشياطين عليهم. قال تعالى مبين حكمته في تقدير ذلك، قال ليجعل، والجعل هنا جعل لقدر الكون، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. يبين لنا سبحانه وتعالى لماذا تقع مثل هذه الأمور في أي نوعية من الناس اللي في قلوبهم مرض. ودي وجعل المرض الهوى في الغالب، إن ربنا سبحانه وتعالى قال هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أو الاثنين مع بعض، مرض الضلال ومرض الغيب، اللي هو مرض فساد التصور ومرض فساد الإرادة. ودول أخطر أمراض القلوب، وهم دول نوعي أمراض القلوب، مرض الشبهات ومرض الشهوات. وكلها فساد القوة العلمية وفساد القوة العملية. وهذه مذكورة في ما يتبع يعني الأمراض القلبية المذكورة في القرآن يجد مردها إلى هذين المرضين. يعني زي ما قلنا مرض الشبهات اللي هو مرض الضلال، اللي هو مرض فساد القوة العلمية، اللي هو فساد التصور، والعياذ بالله، ان الانسان يعتقد خلاف الحق، وبالاضافة اليه مرض هؤلاء المشركين، يعني او مماثل له نقصد، يعني مرض هؤلاء المشركين، المشركين معتقدين اعتقاد باطل في ان الالهة شفعاء تشفع له عند الله، ان هذه الاصنام ترمز للملائكة، او ان الملائكة بنات، كلها اعتقاد تصورات ايه فاسدة لاتباع ظن. ثم عضد هذا الظن اتباع ليه؟ عضد هذا الظن اتباع ليه؟ الهوى، اللي هو فساد الإرادة، اللي هو يعني ايه الغواية، اللي هو الشهوة، انه شهوة الرياسة، شهوة اتباع الآباء والأجداد، ان هو شهوة الوضع الاجتماعي، موافقة الناس ونحو ذلك من الشهوات، فضلا عن الشهوات الدنيوية المحضة الأرضية كشهوة النساء او شهوة المال او نحو ذلك. فهم عندهم شهوة وهوى ما عندهم من الظروف، فلما القلوب تمكن منها المرض الشيطان هيئ لها ايه؟ هيئ لها اشياء ما وقعتش اصلا ولا حصلت. ولذلك ربنا عز وجل اخبرنا ده اللي يحصل مع رسالة كل نبي، ان هم يلقي في قلوبهم اشياء ما انزل الله بها من سلطان. ده واحيانا يكون الالقاء ده في القلوب من غير ان يكون هناك سمع، بل على الضلال ليقع لهم من هذا الباب. مش لازم نسمع كلام يتوهم ان هو كلام الرسول او كلام الله او نحو ذلك، بل يلقى في قلبه ذلك، يلقى في قلبه معاني باطلة عن كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وجود المرض في القلب لأنه مريض قلبه، فعشان كده حصل له هذا النوع من الايه، من الفساد في التصور، وتابعه معاه اتباع الهوى والعياذ بالله، فاجتمع الامرين معا فتمكن، فصدرت البدع الضلالات كلها. يجيب ايات تدل على بطلان بدعته يستدل بها على ايه، على بدعته، زي بالظبط ما حصل مع المشركين. الايات تدل على ايه، على بطلان عبادة الاوثان، وانها لا تصح ان الملائكة بنات الله، وان دي قسمة ضيزة جائرة، وهم افتكروها انها تدل على تعظيم الايه، الاله والاصنام والعياذ بالله. فده نفس اللي بيحصل مع اهل البدع نتيجة المرضين دول، مرض الشبهات، مرض او فساد التصور، او فساد العلم، القوى العلمية، ومرض اتباع الهوى، كما وصف التابعون الا الظن وما تهوى الانفس. فهم دول اللي عندهم المرضين، اتباع الظن ده فساد القوى ايه، العلمي، ان واحد يظن اي حاجه يفتكرها يقول لك هو ده يمشي وراه والعياذ بالله. زي اهل الجاهليه في العالم كله، تلاقي مثلا علم الغيب ده عند كل العالم الا عند اهل الاسلام عباره عن خبط عشوائي. تلاقي الغيب بالنسبه لهم حاجه يعني ضلمه جدا، وتلاقي اعتقاداتهم في اعجب الاعتقادات. يعني يقول الناس كبار قوي تلاقيهم يبنوا على النجوم، رؤساء دول مثلا يقول لك ده معظم رؤساء امريكا وروسيا وكل دول كهان يقعدوا ايه يقولوا طالع والعياذ بالله، ويقولوا لهم انتوا بتعملوا حاجه، وعلم النجوم لان الغيب بالنسبه لهم عباره عن حاجه مظلمه خالص. ففي فساد في التصور عظيم جدا، واي لخبطه تبقى ظن. يقول لك اتشأموا مش عارف من الكسوف، اتشأموا رقم 13، اتشأموا مش عارف انواع عجيبه، لان الكفره كلهم ظنون يتبعون على الظن، وبالاضافه اليه اتباع الايه؟ الهوى، اللي هو فساد الاراده، اللي هو الايه؟ الغيب. والمرضين دول هم الموجودين في المغضوب عليهم والضالين، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فساد المغضوب عليهم من هم ارادتهم فاسده، عارفين الحق وبقى ايه يتبعوش، والضالون ايه مش عارفين الحق وكان نيتهم عايزين يتبعوا الحق وعايزين يعبدوا ومستعدين يضحوا تضحيه رهيبه ويعيشوا حياتهم تقشف وزهد وبهدله للنفس، بس ضالوا. عشان كده ربنا عز وجل مدح النبي عليه الصلاه والسلام بنفي المرضين عنه، حيث قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفي الضلال ده نفي فساد القوه الايه؟ العلميه، ونفي الغي فساد القوه، نفي فساد القوه الاراديه اللي هي قوه العمل، القوه العمليه اللي هو يعني ليس عنده شبهات ولا عنده ايه؟ مرضى القلوب قاسية والعياذ بالله، اللي هم يريدوا يعني لا يتأثروا بأي شيء من الحق والعياذ بالله، غير مرضى القلوب، بس هو نوع من المرض أيضا، أو هذا من العطف الخاص على العالم. يعني هو ذكر الأول مرضى القلوب، ومن ضمن أمراض القلوب هناك من انقست قلوبهم والعياذ بالله، اللي هم يعني مهما يعني أقيمت وتأثر وذكرت المواعظ مفيش فايده، لا يطاعن بشيء، يعني لا حجه تنفعه ولا موعظه تذكره والعياذ بالله. الحجج المفروض انها تذلها، واللي عنده شهوات المفروض الموعظه ايه؟ تلين قلبه. فده من ضمن المرض، مرض زي ما قلنا مرض الشبهات، ان الحجج ما تنفعش معاه، واللي مرض الشهوات من شده قسوه القلب ان هو مفيش ايه؟ مفيش موعظه تلين قلبه ولا تذكره.
بالنسبة لأهل مرض الهواء هو اللي
وصلهم الهواء، الاثنين موجودين، الاثنين موجودين، بس اليهود غالب عليهم الغل اللي هو اتباع الهوى وقسوة القلوب والعياذ بالله، وان هم ما فيش مواعظ تأثر فيهم، والحجج مهما كان ما يظلوا عارفين عليهم الضلال، بس دايما الاثنين موجودين مع بعض، والمرض ده يجر لده وده يجر لده، واللي يحصل في القلب الأول يجرجر له الثاني. عشان كده تلاقي مثلا واحد من اهل المعاصي والفجور لو اسرف على نفسه في المعاصي والفجور شيء سهل جدا انه يقع في الضلالات والعياذ بالله. وكذلك تلاقي اهل البدع سهل عليهم يقعوا في الايه؟ في الشهوات، بعد مقهورها ينكشف حاله. ولذلك زي بالظبط كده الاحبار والرهبان، زي ما ربنا عز وجل اخبر انهم ياكلون اموال الناس بالايه؟ الباطن. يعني اساسهم ضلال وبعدين وقعوا في الشهوات، وتلاقي الشهوات الجنسيه اللي هم بيفروا منها واقعين فيها اشد الايه الوقوع. والتانيين اللي هم بيعرفوا الحق وبيعرضوا عنه عشان اتباع الهوى والرياسه، بعد شويه يضلوا عن الحق ويعتقدوا بطلان الحق وعقيد الباطل والعياذ بالله. ده بيقول نوعين من المرض موجودين. قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. هذه الايه بقى الايه الثالثه، يعني كان على اقوال يعني او نوعيات من المنافقين كانوا في المدينه، منهم من كان او ده يعني قول الكثيرين انه من كان يتعرض للمؤمنات في المدينه. قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا. في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم. يبقى اللي كان بيحصل من هؤلاء المنافقين هو ده اللي امر به ذلك ادنى يعرفنا فلا يؤذين، امر المؤمنات بتجنب الكشف الوجوه ونحو ذلك للتخلص من اذى المنافقين. يريدون النساء يعكسوا المؤمنات، يعني اذا وجدوها اما طمعوا فيها، من علمهم ان الفساد في الاباء اكثر، فامر الله بالستر سدا لباب الفتنه التي يريد المنافقون احداثها. وبعدين حذر المنافقين ان هم اذا لم ينتهوا عن مثل هذه الافعال، وذكر خصوصا منه ان في قلوبهم مرض الشهوه، في قلوبهم مرض الشهوه اللي هم بيتبعوا المسلمات ويتتبعوا عورتهم رغبه في نيل الفاحشه. والمرجفون في المدينه دول اللي هم بيخوفوا المؤمنين بانه قد جاء الاعداء والهجوم من فلاني من الروم من الفرس غساسنا يريدون هجوم ارجاف وتخويف للمؤمنين اللي عندهم اصلا. وده برضو مرض شهوه، لان هو يعني اولا ومرض شبهه ايضا انه ما عندوش ثقه بوعد الله سبحانه وتعالى، وهو غرضه ان هو يقعد ياكل ويشرب ويبقى امن في البلد ما عندوش اي مخاطر ويخوف المؤمنين بسبب ده. فربنا عز وجل قال لنغرينك بهم، ربنا عز وجل يغري النبي عليه السلام ويسلط عليهم، ثم لا يجاورونك فيها في المدينه الا قليلا، ملعونين مطرودين من رحمة الله، أينما توقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلوا. قال السدي أو غيره لو أن رجلا أراد امرأة على نفسها وصبها على نفسها لم يكن حده الجلد، إنما قوي جدا. وهو إن هو أصلا المنافقين تهددوا بأن هم إذا ما توقفوش عن أزيد المسلمات حيغري بهم رسول الله ويقتلوا تقتيلا. فلو وصل الحال إن هو يؤذيها إن هو يعتدي عليها زي ما يحصل اغتصاب او كده، فيبقى مش حده الجلد فقط، ده حده لان هو اغتصب المرأة واخاف الطريق وشهر السلاح، يبقى اغتصاب الفروج اشد من اغتصاب النفوس، فيبقى حده القتل في هذه الحالة. فانتهى المنافقون. فربنا ذكر مرض هنا مرض الشهوات والعياذ بالله، ودايما مقترن بالشبهات. يعني مين اللي كان بيعمل العمايل دي؟ المنافقين اللي عندهم مرض الايه؟ الشك. والمرجفون في المدينة برضه ده نابع من الشك، من ان الاسلام مش هيظهر، وبالتالي فعندهم ان العدو خلاص هيجي هيخلص على المسلمين والعياذ بالله، وان الاسلام سيضمحل. كل ده مرض شبهات. اذا بنقول الاثنين دايما يكونوا مقترنين ببعض. يعني ربنا يسلط عليهم النبي عليه الصلاه والسلام ويعني يامره بقتله. من الآية الأخرى التي ذكر فيها برضو مرض الشهوة نصا، قال عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده هنا مرض الشهوة واضح جدا، إن يطمع في المرأة في الميل المحرم منها والتمتع بصوتها ومنظرها ونحو ذلك، فيطمع أن ينال شيئا إذا خضعت بالقول. فسمى مرض الشهوة مرض في القلب، فيطمع الذي في قلبه مرض. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. قال تعالى ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض. هنا برضه مرض الشك، اذا ضرب الله مثلا واذا ذكر سبحانه وتعالى امورا غيبيه كعدى عده اهل النار، قال عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا. كفار قالوا ايه 19 واحد من كبار المشركين قال لهم انا علي مش عارف 10 وانتوا خدوا الباقي على سبيل الايه؟ الاستهزاء والعياذ بالله. هو عارف نفسه في الحرب راجل جدع، فقال لك انا عليا
10 وانتوا عليكم 9 الفاضلين. يا جماعه ده كان بسبب استهزاء وسخريه. فجعلها الله فتنه لهم الذين كفروا ولا يرتاب. قال عز وجل: وما جعلنا عندهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. لان الذين اوتوا الكتاب عندهم في كتبهم مثل هذا العدد ايضا مثل هذا الخبر. ولا قال عز وجل: ليستيقن الذين اوتوا الكتاب وزاد الذين امنوا ايمانا. لان كل ايه يزدادون بها ايمانا يؤمنون ايمانا جديدا يزدادون به ايمانا. ولا يرتاب وما انزله الله والحق. وليقول الذين في قلوبهم مرض، هم مرتابون الشكاكون بقرب مرض الشبهة، والكافرون ماذا أراد الله بهذا المرض؟ اشمعنى عن 19؟ ولعياذ بالله. قال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. هم 19 دول رؤساءهم فقط، وإلا فعدد جنود ربنا إلا هو سبحانه وتعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك الجنود. وجنود ربنا يعلمهم هو سبحانه وتعالى، لا يعلمهم غيره. وأما قوله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم، فالقرآن هو الموعظة وشفاء لما في الصدور. كل دي أوصف للقرآن، فالقرآن شفاء كما أنزل وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: وننزلنا القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الكفار يزدادون خسرانا لأنهم يكذبون بالقرآن ولا يفهمون منه. فهو غرض شيخ الإسلام من ذكر هذه الآيات والتي بعدها: ويشفي صدور قوم المؤمنين. هو قوله تبارك تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فيشفي صدورهم مما يعني فيه من الهم والضيق والكرب الذي أصابهم من جراء تسلط الكفار على المسلمين مدة من الزمن. فهم في غيظ وفي ضيق من أن الكفار فعلوا بالمسلمين الأفاعيل، فإذا انتصر قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. فإذا القلب يعتريه أنواع من الأمراض وأنواع من الشفاء. المقصود يشفي صدور قوم مؤمن. ده مش يعني أمر مذموم يعني.
ها؟ شفاء من المرض يعني.
شفاء مما أصابه من الضيق والهم. وهو نوع من الإيه؟ من المرض، المصائب اللي تصيب الإنسان فيحتملها. يقول: ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه. وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية. في الحقيقة لو نيجي نشوف المرض هنلاقيه جزء من الموت. المرض فعلا طبيا وواقعيا ان اجزاء من الجسم الحي توقفت عن العمل، ماتت، وبالتالي اصبحت لا تؤدي وظيفتها، وبالتالي يشعر الانسان بالألم او بفقد الوظيفة. فمرض البدن نقص في حياته، وكذلك بالضبط هيكون مرض القلب تنقص حياته. ولذلك لا، القلب الحي سليم وليس فيه شيء من المرض. زي ما البدن اصلا البدن السليم يتمتع بكل الاجزاء وما فيش حاجة مؤلمة فيه. يعني بالضبط كده واحد زور وجعه مثلا، على سبيل المثال في البدن زور وجعه ده نتيجة ان فيه ميكروبات موتت اجزاء من جسم عملت لها صديد مثلا، مش كده؟ بس ده معناه الخلايا ميته ماتت، ففي جزء مات فادى الى ورود الايه؟ الالم ده. فمرض القلب كذلك ممكن جزء منه بايه؟ يموت. فبيقول هنا مرض البدن فساد يكون فيه يفسد به ادراكه وحركته. الادراك ده معناه ان هو ممكن يقولوا له شايف يقول لا مش شايف، وده نتيجه نقص الايه؟ البصر.
سامع
لا مش سامع، ضايق لا مش ضايق، مش كده؟ نتيجة مرض من الامراض. المفروض ان حتة ما توجعوش يحس انها توجعه، يبقى ده فساد في الادراك، مش كده؟ ان هو في حاجة بتؤلمه يحس ان في حاجة مؤلمة. هو في الحقيقة نتيجة زي ما قلنا ان الاصل فيها انها ما توجعش بيخليها توجع، يعني فيها الم وهي المفروض ما يكونش فيها الم. الحركة بقى ضعف الحركة نفسها، القوة عشان هو العلم هيجيب الاثنين دول عشان يجيب بعد كده زيهم حركة القلب وهو فساد القوة الإدراك وهو فساد التصور وفساد القوة العلمية وهو الحركة اللي هي فساد القوة الايه العملية ان العيان مش قادر يتحرك مش كده؟ فيا إما هو شاعر بألم من مفروض حتى ما يحسش منها ألم يقول وهو المرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلوى مرا وكما يخيل له أشياء لا حقيقة لها في الخارج واحد عنده مرض في عينه يقوم يقول له أنا شايف دبانة راح عليه ما فيش دبانة على حاجة مش كده يقول أما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها مريض مش ما نفسوش ان هو ياكل الاكل الحلو الجميل ويحب الاشياء التي تضره يعني عيان نتيجه يعني فساد برضه عنده حصل له انه نفسه ياكل حاجه وهي ضاره بالنسبه له ويحصل له من الالام بحسب ذلك تضره ولو كلها يتضر اكتر وايه ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوه على ادراك الحركه الاراديه في الجمله فيتولد من ذلك الم يحصل في البدن اما بسبب فساد الكمية او الكيفية فالاول اما نقص المادة اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء يعني ان الجوع نفسه يحصل الم مفيش كمية غذاء واما سبب زيادتها فيحتاج الى استفراغ الاكل زاد يبقى لازم يفرغ ما عنده ونزيد والثاني كقوة في الحرارة او ده فساد في الكمية اللي هي نقص او زيادة والثاني اللي هو فساد الكيفية كقوة في الحرارة والبرودة خارجة عن الاعتدال فيداوى يعني دي له حاجات عملت عدم توازن في الجسم يقول كذلك مرض الكلى يحصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره أي تفسد بالشبهات الذي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه يعني واحد مش شايف الحق وأقبح منه شايف الباطل حق وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله تعالى في قلوبهم مرض أي شك وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض ولهذا صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها وأراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل المريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وزاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وإن حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى وأشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم ويقال فلان شفي غيظه وفي القود القصاص يعني استشفاء أولياء المقتول يستشفن هو ياخذ طرهم الآلم قلبهم ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه آلام تحصل في النفس وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العين السؤال شفاء العين اللي هو الجاهل السؤال والشك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق قد شفاني بالجواب لأنه كان تعبان بالجهل والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل لو كان الجهل بكل حاجة بالله عز وجل هو ان يبقى مات القلب ده ويمرض بنوع منه بجزء من الجهل فله موت ومرض وحياته وموضه وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، زادت المرض، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، لأن ذلك أورث شبهة عندهم، والقاسية قلوبهم ليبسها، فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم، وهذا الغيظ والحزن، وكل هذه آلام تحصل بالنفس. وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي، السؤال شفاء العي اللي هو الجاهل السؤال، والشك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين. أجاب بما يبين الحق الجواب، لأنه كان تعبان بالجهل، والمرض دون الموت، فالقلب يموت بالإطلاق ويمرض بنوع من الجهل. لو كان الجهل بكل حاجة بالله عز وجل هو أن يبقى مات القلب ده، ويمرض بنوع منه بجزء من الجهل، فله موت ومرض وحياة وشفاء. وحياته وموضه وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، زادت المرض، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، لأن ذلك أورث شبهة عندهم، والقاسية قلوبهم ليبسها، فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم وهذا لهم وهذا فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم